انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من القاهرة الى مكة، ومن الازهر الى الحرم، بين نداء يعلو الى السماء وصدى رحمة يتردد بين الجدران العتيقة، تبدأ الحكاية. بين المآذن نسافر عبر الزمن، نستنشق عبق التاريخ، ونستمع إلى حكايات المساجد التي ظلت شاهدة على الإيمان والعمران. كل مئذنة تحمل قصة، وكل محراب يروي سراً من أسرار السكينة. من قلب القاهرة القديمة إلى أطراف العالم الإسلامي، نفتح صفحات مضيئة من تاريخ لا ينسى. رحلة بين التاريخ والروح في برنامج بين المآذن مع أسماء الليثي على تسعينات اف ام.
بين المآذن مع أسماء الليثي، كل يوم اثنين الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في أول رحلة بين المآذن. رحلة بداية كانت فيها الطوبة الأولى، السجدة الأولى، الخطوة الأولى نحو أمة عظيمة. النهاردة هنرجع معاكم للحظة الأولى اللي لمس فيها نور الإسلام أرض مصر، واللحظة الأولى اللي اتبنى فيها أول مسجد في المدينة المنورة، من جامع عمرو بن العاص لمسجد قباء. هنسافر مع بعض في رحلة عمرها أكتر من 1400 سنة. تعالوا ندور ونلف بين المآذن ونشوف إيه جديد معانا بعد الفاصل.
وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ولا ظل له بل كان نورا،
مستمعينا الكرام، واهلا بكم في اول رحله لينا بين المآذن. النهارده هنتعرف على اول سجده واول مسجد ربنا كرمنا بيه في نور الامه الاسلاميه. وطبعا لما نتكلم على مسجد قباء، وده اول مسجد تم تاسيسه في المدينه المنوره، هلازم يبقى معانا دكتور فؤاد. هو معانا على التليفون دكتور فؤاد. الو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لو هتكلم على مسجد قباء عمري ما أقدر أتكلم زي حضرتك. حضرتك من أهل المدينة، عرفنا بنفسك واتفضل المايك معك.
الله يديكم العافية وأشكركم على هذا أو هذه الفرصة الجميلة بالحديث عن أحد أهم المواقع والمعالم التاريخية المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، وقباء بالضم. فقباء هي علم على ديار بني عمرو بن عوف، هم أهل قباء، أهل تلك الناحية من المدينة المنورة. هذه المنطقة التي تشرفت بأنها استقبلت خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه مهاجرا من مكة، بل وأيضا كانت هي المنطقة الأولى في المدينة التي استقبلت المهاجرين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل قباء لهم هذه المكانة. وأهل قباء أوسيين من الأوس، وعند نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في 12 من شهر ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، نزل في ديار عمرو بن عوف من الأوس، وكان سيدهم كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بستانه. البستان يقع غرب مسجد قباء على مسافة 30 متر تقريبا.
هو المسجد تسمى نسبة لي، صح كده؟
المسجد سمي باسم قباء لأنه في منطقة قباء، وقباء هي أصلا بئر، يسمى بئر قباء، فأصبحت المنطقة علم على هذا البئر. أوه. وهو بئر قباء.
تمام.
ولكن هي ديار بني عمرو بن عوف من الأوس. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا في السن، فنادى بفرحته بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه نجيح، فقال يا نجيح. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، فالتفت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال نجح أمرنا، فقال أتنا بالرطب. فجاء بعذق من أم جرذان برطب من ثمار المدينة، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالرطب، فقال رطب أمرنا يا أبا بكر. فعند نزوله النبي صلى الله عليه وسلم في قباء كان التأسيس أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، وهي أرض كانت مربد، والمربد هي الأرض الذي يجفف بها التمر. كذلك المسجد النبوي كان قبل أن يبنى المسجد النبوي كان مربدا، فالمدينة هي أرض ذات نخل، فسمة المدينة أنها أرض زراعية، وأهلها يمتهنون مهنة الزراعة، زراعة النخيل، وعند الحصاد يفرشون ما تبقى من الرطب حتى يصبح تمرا ويجفف. هذه المنطقة وهبها أو أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم من كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه، وكان بها تأسيس المسجد، مسجد قباء الآن.
دكتور فؤاد، هو حضرتك باحث تاريخي في السيرة النبوية، صح كده؟ وتقريبا في
نعم.
طيب ايه المكانة اللي بيتميز بيها مسجد قباء عن المسجد النبوي؟ يعني انا عارفة ان هما تقريبا قريبين من بعض.
نعم،
صح كده.
المسافة ما بين مسجد قباء والمسجد النبوي 3 كيلومتر ونصف تقريبا.
طب ايه المكانة اللي مثلا يعني انا دلوقتي هعمل عمره ورحت المسجد النبوي، وده ليه مكانه كبيره جدا عند المسلمين. انا كمان نعم. عارفه ان مسجد قباء ليه تقريبا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام برضو خص المسجد بنفس المكانه، ويعني انت ممكن تكلمنا بقى على مكانة المسجد بالنسبة للمسلمين.
نعم، هنا نتحدث عن فضائل المدينة المنورة. من فضائل المدينة المنورة أن الصلاة في المسجد النبوي بأجر 1000 صلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
ما شاء الله.
وهذه هذا الفضل لا يؤتى إلا في المدينة بفضل هذا الصلاة، يعني كأنك ذهبت إلى مكة وإلى الميقات ثم إلى مكة ثم طفت 7 وصليت خلف المقام وسعيت 7، هذا العمل تأخذه بأجر صلاة في مسجد قباء. وهذه خاصية خصها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة خصها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة.
وعشان كده هو ليه مكانة ليه مكانة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين مسجد قباء والمسجد النبوي، صح؟ يعني
المساواة، المساواة هي مساواة بأنه الجميع لهم فضل. أما الأجر فأجر الصلاة في مسجد النبوي بألف صلاة. أما أجر الصلاة في مسجد قباء كما ورد بالحديث بأجر عمرة، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت إما راكبا وإما ماشيا ليزور أهل قباء ويصلي في مسجد قباء. وكل سبت كما فسر العلماء، وليس هو يوم السبت، كل سبت يعني كل أسبوع يأتي إلى هذا المسجد ويصلي ويزور أهل قباء. ومسجد قباء مر بمراحل تطويرية معمارية.
إحنا دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها. نعم. وطبعا بما أن حضرتك من أهل المدينة فأنت هتقول لنا أكيد عارف مسجد قباء كان في الأول إيه، ودلوقتي وصلنا لإيه، ومراحل التطور دي أكيد عدت. نعم. بكذا مرحلة، يعني هو كان في الأول شكله إيه، دلوقتي وصل للشكل النهائي، وأنا عارفة أنه فيه مشاريع قائمة كمان على تطوير المساجد في المدينة المنورة، صح كده؟
نعم صحيح. فالمسجد، المسجد قباء في بدايته، في بداية تأسيسه، وهو من المساجد الذي باشر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه بنفسه. ففي العهد النبوي المسجد بدأ بسيطا، جدران من اللبن وسقف من الجريد، يقوم على أساسات بسيطة مستطيل الشكل، يتوافق دائما مع شكل المساجد في القرن الهجري الأول حتى بداية أو منتصف العهد الأموي تقريبا، عندما بدأت يتطور فن العمارة الإسلامية للمساجد.
كان تقريبا في حكم الوليد
الأموي، ثم كانت
كان في عهد الأموي، في العهد الوليد بن عبد الملك.
بن عبد الملك،
وده كان
نعم
تقريبا
بن عبد الملك
تشيد فيه أول. نعم. مأذنة، صح كده؟
نعم، الوليد بن عبد الملك كان مولع بالعمارة. فهو يعني أول من وضع المآذن في المساجد، وكذلك في المسجد النبوي في عمارة الوليد بن عبد الملك. كان أمير المدينة في زمن خلافة الوليد بن عبد الملك هو عمر بن عبد العزيز.
تمام.
فأوكل له عام 88 للهجرة، وأوكل له الإشراف على توسعة المسجد النبوي والمساجد النبوية، حتى أن عمر بن عبد العزيز شكل لجنة من كبار التابعين وعلماء المدينة لتتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان مسجد قباء طبعا من المساجد المقررة بالتواصل.
وبعد كده تقريبا دخلنا في عهد الملك فيصل ابن عبد العزيز.
بعد ذلك مرت بمراحل، العهد يعني العباسي بعدد من التوسعات، ثم مر بالعهد المملوكي ببعض العناية وإعادة الترميم للمباني، حتى جاء عهد الملك فيصل. في عهد الملك فيصل كانت العمارة الموجودة للمسجد، مسجد قباء، كانت العمارة على البناء المحمودي للسلطان محمود. فالملك فيصل بن عبد العزيز وسع المسجد من الجهة الشمالية فقط، وكان للمسجد مئذنة واحدة، حتى جاءت توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عام في منتصف الثمانينات، فأوكل للمعماري القدير المصري عبد الواحد الوكيل لتصميم المساجد التاريخية في المدينة المنورة، من ضمنها مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات، جميعها من تصميم هذا المعماري الفن.
أنا عارفة كمان إن يعني دلوقتي برضو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز برضو أطلق حملة كبيرة توسعات في مسجد، في المساجد تقريبا كلها اللي في المدينة، بس إحنا بنختص بمسجد قباء. هو عمل مشروع فيه حاليا قائم دلوقتي، صح كده؟
نعم، المشروع القائم الآن هو التوسعة الكبرى لمسجد، توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمسجد قباء، أعلنها سمو ولي العهد للبدء فيها، وبدأت التصاميم وبدأ العمل على تهيئة المنطقة والمحافظة. وكان من يعني من أهم ما وضحت الإعلان عن توسعة خادم الحرمين الشريفين لمسجد قباء هي المحافظة على المواقع التاريخية المحيطة بمسجد قباء وتوظيفها ضمن التوسعة، وهذا التحدي القائم الآن ويعمل الآن لتوظيف المواقع التاريخية، كون منطقة قباء غنية بالمواقع المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتور فؤاد، أنا مبسوطة جدا حضرتك كنت معنا، وإن شاء الله هيبقى فيه مداخلات أكتر للمساجد النبوية. دكتور فؤاد حضرتك باحث وتاريخي في السيرة النبوية في المدينة المنورة، صح كده؟ وإن شاء الله يبقى فيه مداخلات تانية، وأنا اتشرفت بمكالمة حضرتك جدا.
بإذن الله تعالى سعيد بهذا اللقاء. الله يحفظك.
متشكرين حضرتك خالص. ومن أول سجدة من مسجد قباء إلى أول سجدة في مصر، رحلة إلى جامع عمرو بن العاص، إزاي تم بناؤه وإيه الظروف اللي ساعدت على بناؤه وإزاي كان شكله في البداية، هنعرف كل ده بعد الفاصل، خليكم معنا.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي محمد. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. سيدنا النبي قمر وجميل، سيدنا النبي وجميل، محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، صلى
على محمد السلام عليك يا يا رسول الله,
يا رسول الله
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
السلام عليك يا
يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع بين المآذن مع أسماء الليثي, وأول رحلة لينا بين المساجد من المدينة المنورة لقاهرة المعز الجامع عمرو بن العاص أو مسجد الفتح أو المسجد العتيق أو تاج الجوامع, وهو جامع عمرو بن العاص. سنة 21 هجريا كانت لحظة فارقة. جيش بقيادة الصحابي جليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه, المدينة كانت الفسطاط هناك في أرض بسيطة جنب خيمة كانت أول سجدة في أرض مصر. المكان ده بعد كده اتسمى جامع عمرو بن العاص. يمكن ناس كتيرة ما تعرفش إن الجامع ده اتبنى من الطين وزعف النخل, وما كانش طبعا شكله زي المساجد المتطورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي, ولكن كان القلب الأول للإسلام في مصر. اتخرج منه علماء, اتعلم منه القرآن ناس كتيرة جدا, وكان منارة لمجالس الفقه, وكان نقطة الاتصال الأولى بين المصريين وتعليم الإسلام. معانا تليفون باشمهندس محمود.
ألو
ألو, مساء الخير. حضرتك
نور, أهلا وسهلا.
عرفنا الأول بنفسك كده.
أنا مهندس محمود, أنا خريج أثار إسلامية دفعة 2005. لما لقيت بقى الموضوع بيتكلم عن الأثار الإسلامية بصراحة
حاجة تخصك بقى, ذكرت كتير قوي
بصراحة. لا موضوع جميل, ومسجد عمرو بن العاص طبعا من المساجد الأثرية الرائعة اللي الواحد فعلا بيبقى مبسوط جدا في الصلاة جواها, لأن المسجد ده مش مساحة وبس, لا روحانية عالية جدا. لما تعرفي إنه كمان تعرض
ده كده أنت, إحنا بنتكلم على دراستك صح كده؟
طبعا طبعا.
طيب هو يعني سؤال بقى, عشان انا مش دارسه في كليه الاثار, انت قسم الاثار
اثار إسلامية.
ما نتكلم على اثار اسلاميه يعني زي كده بنتكلم على الحضاره الفرعونيه, احنا عارفين بقى معابد وحاجات. لما اقول اثار اسلاميه يعني اكيد هختص بقدر كبير جدا المساجد اللي موجوده, لان طبعا هي شاهده على التطور الاسلامي, شاهده على العصور كمان اللي كانت موجوده. فأنا عايزك تقول لي كده بقى, بما إنك درست الموضوع أكيد طبعا عن بعمق أكبر,
أكيد طبعا,
شكل المسجد كان عامل إزاي ووصلنا له الوقت الحالي إيه؟
هو تأسس طبعا من أول يعني القائد العظيم عمرو بن العاص من أول عهد الخليفة معاوية بن سفيان بإشراف طبعا من مسلمة الأنصاري. وبعدين هو كان في الأول طبعا بطبيعة كل المساجد كتبار عن حصر وعن الأرض خصباء جدا, ما فيهاش أي نوع من أنواع الزخارف, لحد ما التوسيع الأولى ظهرت في عام 53 هجريا, ان مسلمة الانصاري طبعا هو اللي وسع المسجد وزود مساحته وضاف اربع مآذن وفرش المسجد بالحصر بدل من الحصباء, كان نوع من انواع التطوير وقتها في 53 هجريا. بعد كده العصر الثاني اللي هو في عصر الايوبيين, المسجد طبعا لما تهدم جزئيا اثناء الحروب الصليبيه امر طبعا القائد صلاح الدين باعاده اعماره وترميمه من جديد. ثم جه بعد العصر الايوبي العصر العثماني, قام الأمير مراد بك بإعادة طبعا بناء مرة أخرى بتصميمات برضو نفس التصميمات اللي كان عليها قدر الإمكان عشان يحافظوا على التراث الإسلامي اللي بناه القائد عمرو بن العاص دون وضع أي إضافات, وده كان طبعا في القرن الـ12 الهجري. وبعد طبعا ما هم هدموا أجزاء منه وبنى فيه مأذنتين بس, حدثت بقى التوسعات الحديثة اللي احنا شايفينها حاليا دلوقتي. أصبح بقى أن المسجد ده مساحته تقريبا حوالي 28,500 متر, وطبعا منهم 13,200 متر مخصصة بس لأرواقة المسجد. لما نيجي بقى نتكلم على المساحة نفسها اللي هي المستطيلة, هنلاقي أن فيه أربع أرواقة, ونلاقي أن فيه 2 محراب, ومع كل محراب فيه 2 منبر, ومع كل مأذنة فيه مأذنة في الجانب الغربي اللي هم بيسموها الباب الرئيسي, وفي باب آخر كان ناحية المأذنة ناحية رواق القبلة. دلوقتي بقى فيه 12, مع التطوير الحديث بقى فيه 12 باب موجود في المسجد بعد ما اتدخلت طبعا صيانة الأصول والأثار بشركة المقاولين العرب في شهر 3/2023, وكانوا وقتها لقوا أزمة قابلتهم في المياه الجوفية طبعا, والتربه الهشه، فكان الموضوع ده كان صعب جدا بالنسبه لهم ان هم ما يقدروش يعملوا اي نوع من انواع التطوير الا لما يكونوا ينزعوا المياه الجوفيه دي بحرفيه خارقه باستخدام اجهزه جايه من بره طبعا، عشان ما ينهارش ما تبقى من معالم المساجد لحد ما تم طبعا.
انا بصراحه إن الواحد يبقى مهتم بحاجه زي كده، يبقى المكان ده طبعا اكيد ليه، او المسجد ده ليه اهميه كبيره جدا عند
طبعاً.
عند
أول
المسلمين
في مصر وتاني مسجد في الاسلام بالظبط
بالظبط كده. فالتطورات اللي بتحصل دي طبعا عشان تبقى تقدر تستوعب عدد المسلمين، تقدر تستوعب
ان الاول 3000 دلوقتي بيسع 12000
طبعا. عدد كبير جدا
طبعا. في الاعياد وزوره طبعا الاعياد، وبعدين هو تراث اسلامي كاثار. مصر دلوقتي داخله في مرحله تطوير في عهد سياده الرئيس طبعا السيسي، ان هم دلوقتي بيهتموا بكل ما هو تراث جوه مصر سواء كان اسلامي او فرعوني، واحنا الحمد لله ماشيين بخطوات ثابته وخطوات تطويريه. ولو انت نزلتي مصر القديمه هتلاقي ان في تطوير حتى بيحصل في منطقه السيده عائشه، وبيحصل كمان تطوير جذري لما يحيط ما بين القلعه، وكل التطوير اللي بيحصل بيكون مطابق للتطوير اللي قبليه، يعني هو ما يقدروش يعملوا اي تطوير الا لما يكون بنفس الشبه القديم،
محتفظ بنفس المعالم الأساسية بتاعته عشان ما تضيعش المعالم مع التطورات بالزبط. اللي احنا بتبقى
بنفس
موجودة
بنفس ارتفاع الواجهات العشرة متر.
طب يعني أنا هكلمك بقى، بما أنك أكيد يعني أثار إسلامية يعني رحت كذا مكان وكده، المساجد وتطورات وتطويرها في العصور لحد ما وصلنا لحد دلوقتي، تحس أن المسجد مش بس دور للعبادة، هو كمان المساجد ممكن نعتبرها أثار سياحية، أثار يعني تعمل لنا زي سياحة دينية جوه البلد.
ده بالفعل اللي حصل،
وانا شايفة ان الدولة ما شاء الله الفترة الاخيرة دي كمان ابتدت تهتم بالجانب الاثري شوية، يعني او طبعا موضوع المتحف الكبير، مع حتى في الافتتاح كان موجود حاجات اسلامية ودينية كانت باينة وكانت ظاهرة قوي في افتتاح، فده بيدل على الترابط التاريخي وما بين العصور كلها لحد يعني هناخد من العصر الفرعوني السياحة الدينية أو التطور الديني اللي احنا موجودين فيه لحد دلوقتي. فده طبعا بيدل ان مش دور المساجد بس فقط على العبادة، ان الناس بتروح تصلي فيها، لا ده احنا كمان ليها دور مهم جدا في التنشيط للسياحة الدينية الموجودة بجانب الآثار الفرعونية اللي موجودة عندنا في مصر.
خلينا ناخد مثل حقيقي، احنا في آخر 3 سنين حصل تطوير جذري في المساجد اللي هي زي السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة ومسجد عمرو بن العاص والظاهر بيبرز اللي في باب الشعرية، دول أهم 5 معالم اتحصل ليهم تطوير جذري من سنة 2020 حتى الآن 2025.
طيب أنا مبسوطة جدا بمكالمة حضرتك، وإن شاء الله يبقى ليك مكالمات تاني معنا.
طبعا طبعا
أكيد إن شاء الله.
أنا مبسوط جدا بالدرجة بتاعك وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
تسلم متشكرة حضرتك خالص.
شكرا.
أهمية بناء المساجد في بداية الدعوة، على رغم بساطتها إن اللي كان ليها دور مهم جدا كدور للعبادة كان مكان للتعليم، مقر للشورى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتخذ من المساجد إدارة ليه في المشاكل المجتمعات واتخاذ القرار اللي كانت موجودة في التوقيت ده. كمان كان ليها دور مهم جدا في وحدة المجتمع الطبقات، وطبعا لما الإسلام دخل كانت في ناس كتيرة بتتعرف عليه، فكان ده لازم يفرض سيطرة المسجد، كان لازم يفرض سيطرته على الطبقات دي، إن هو بيجمعهم في مكان واحد لتبادل الثقافات. طبعا بساطة ووحدة المجتمع خلت يركز على أو بساطة المساجد اللي كانت موجودة خليته أكتر رمزية لتأسيس مجتمع مبني على القيم والتوحيد وبناء طبعا شخصية جديدة للإنسان. وعلى الرغم من أن الزمن اتغير وتطورت العصور، فضلت المساجد دايما شاهد حي على تطور الأمم من الناحية الفنية والعمارة اللي كانت موجودة، وبتعكس مستوى الإبداع والذوق في كل فترة من الفترات، لحد ما بقيت المساجد شهادة أو تاريخ بيحكي تطور الإنسان وقدرته على الإبداع عبر العصور. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع بعض.
We'll be right back.
ورجعنا لكم تاني ومستمعينا الكرام. ومن جامع عمرو كان بوابة مصر للإسلام، ومسجد قباء كان بوابة العالم لبداية دعوة جديدة. استنوني كل يوم اتنين قبل الوقت ده بنص ساعة وبين المآذن على راديو تسعينات أف أم مع أسمى الليثي.